بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث عن رسول الله في قراءة سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباحه الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه وتكفير أهل الإيمان والإسلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: وقد قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال أبو العباس: ومن قال إنها عامة في الأمم كآيات الواقعة فقد أخطأ. وساق حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فذلك لأنه سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم والإفضال. إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء. ومن رحمته الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرأفة والرحمة. وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى عن نفسه: وكان بالمؤمنين رحيما. ومع ذلك لا تزال علماء أمته ينكرون عليهم ويجددون لها دينها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون عليها من الباب الواسع ولا يخافون لومة لائم، ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها كما فعل هذا الرجل وذووه. ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة وسلفها الصالح، وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. انتهى كلام المعترض.
شو التلبيس؟ يقول: قال أبو العباس. يعني أنت برضو بتستدل بقال أبو العباس، يعني ابن تيمية. طب ما تاخذ كلام ابن تيمية في التوسل وسيلة، ما تاخذ كلام ابن تيمية في هذا تستريح. لكن هؤلاء ما ينطقون من كلام العلماء إلا ما قد يكون ظاهره إيه؟ موافقتهم، أو يأخذه ويطبقه على ما مراده. طالما أنت بتستدل بكلام أبي العباس، ما تاخذ كلام أبي العباس في مسألة التوسل وتعرف هذا والشفاعة وغير ذلك، ما تاخذ كلام أبي العباس في هذا. نعم. طالما أبو العباس عندك من علماء المسلمين الذين يقتدى به. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن يقال: وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المركبة فيه تنبيه له على نعمة الله عليه، وحث على شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن الله. قال تعالى:
هذه قاعدة يا أخوان، قاعدة: أليس إذا رأيت مبتلا في بدنه قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به؟ كذلك إذا رأيت مبتلا في دينه فرأيت على الانحراف وقد حرم الفهم عن الله ورسوله، والله عز وجل آتاك نعمة الهداية، فأحمد الله عز وجل وقل الحمد لله الذي عافاني. وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المركبة في تنبيه له على نعمة الله عليه، وحث على شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
نوفر شغلنا كلام من عبد الوهاب في كشف الشبهات، نتوقف المرء على ذلك أفاده فائلتين.
صحيح.
فرح بنعمة الله.
نعم.
قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بعض السلف: من أعطي القرآن ورأى أن أحدا فوقه فما عرف نعمة الله عليه. وهذه الآية فيها الدلالة والبرهان.
من أعطي القرآن ورأى أن أحدا فوقه فما عرف نعمة الله عليه. الله أكبر، الله أكبر. من أعطي القرآن فهما وعملا ورأى أن أحدا فوقه في النعم فما عرف نعمة الله عليه، لأنه لا نعمة فوق نعمة القرآن والعمل به. في نعمة أكثر من هذا؟ ما في نعمة أكثر من هذا. هذا اصطفاء، والدنيا كلها لا تساوي الآية تفهمها وتعمل بها، فما بالك بالقرآن كله. فمن أعطاه الله عز وجل القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والعمل بالسنة ثم رأى أن أحدا فوقه فما عرف نعمة الله عليه. يا الله يا أخواني، هذه العبارة وهذه الجملة جملة رائعة رائعة رائعة، فعلا أعظم نعمة نعمة الهداية. نعمة الهداية هذه أعظم نعمة، ما في نعمة تعادل نعمة الهداية. نعم.
قال وهذه الآية فيها دلالة.
قال النبي علل لما قام الليل حتى تفطرت قدمه. تقول عائشة تفعل ذلك يا رسول الله قد غفر الله لك من تقدم من ذنبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. يا عائشة نعمة الله علي عظيمة، نعمة النبوة ونعمة القرآن ونعمة نعمة عظيمة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه تقتضي مني شكرا، والشكر على قدر النعم، فأي نعمة تعدل نعمة النبوة؟ بل أفضل النبوة. لهذا لا عبادة أفضل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنه أخوف الأمة وأخشى الأمة لله، لأن النعمة في حقي أعظم النعمة. نعم.
وهذه الآية فيها الدلالة والبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها على شيخنا رحمه الله، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وإضافة التوريث إليه تعالى لهم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ إن الأمة في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتزكيتهم وقيامهم بدين الله وشرعه هم أهل القرآن الذين أورثهم الله كتابه يتلونه حق تلاوته فيعملون بحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحللون حلاله ويحرمون حرامه. وهؤلاء جنس ونوع آخر قد باينوا عباد القبور. وهؤلاء جنس ونوع آخر قد باينوا عباد القبور والجهمية والزنادقة وأهل الأهواء والبدع المضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما جاء إضافة توريث الكتاب إلى الله في الصنف المحمود في كتاب الله من أوليائه وعباده المؤمنين، فهو سياق في معرض الثناء بخلاف قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، فإنه أسند الإرث إليهم ولم يزكهم. وبهذا تعرف أن هذه الآية كقوله
ورثوا الكتاب، هنا أورثنا الكتاب، أورثنا الكتاب تبقى الإضافة تقتضي تفضيل الأمة ومدح الأمة والثناء الثناء على الأمة. طيب ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، لما كان هذا في معرض الذم فهم الذين اخترعوا ما عندهم من الانحراف فأسند إليهم، يبقى الوراثة هنا أسندت إليهم ورثوا الكتاب. إنما في أمتنا أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عندنا. فمثل عباد الله مثل عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، يبقى الإضافة هنا إضافة تشريف. نعم نعم. فيعملون بمحكمه وما بمتشابه. نعم بمحكمه. نعم بمحكمه.
وبهذا تعرف أن هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية دون سائر الفرق هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا قائل بعصمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب، بل تقع فيهم ومنهم ومنهم. فظهر أن الله أورث كتابه أهل التوحيد والإيمان والسنة، وأما أهل الشرك وعبادة الصالحين ومن عطل أسماءه وصفاته أو سب أئمة الهدى وأعلام الدجى ونسبهم إلى الأهواء وتجاري الكلب وغير ذلك مما هو مسؤول عنه ومحبوس حتى يخرج منه هذا إن لقي الله مسلما، وإلا فالأمر شديد والهول عظيم والله بصير بالعباد. الوجه الثاني قوله اصطفينا، فإن الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا قائل من الناس بأن كل مدع للإيمان والإسلام يدخل في هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالإيمان بالله وتوحيده وإثبات صفات كماله ومتابعة رسله، ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من أن ننبه عليه.
يعني الكلمة الثانية اصطفينا ثم ورثنا الكتاب الذين ايه اصطفينا، ولا شك أن أهل البدع ما اصطفاهم الله عز وجل، ولا شك أن أهل البدع ما ورثهم الله هذا الكتاب، لأن كتاب الكتاب الذي ورثه الله هذه الأمة ما في بدع ولا ضلالات، فإذا خرج مخرج المدح فهو صفاء ووراثة من الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لمن عمل بهذا القرآن، تلاه حق تلاوته، أمن عمل بمحكمه، أمن بمتشابهه. نعم. ومعلوم
أن الزنادقة والجهمية والاتحادية والحلولية كلهم يدعون أنهم من المصطفين ومن أتباع الرسل، وكل هؤلاء من ما أورثهم صلى الله عليه وسلم كتابه ولا اصطفاهم، ومن زعم غير ذلك فهو شاهد زور، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال.
هنا ما أورثهم الله، كل هؤلاء ما أورثهم الله كتابه ولا اصطفاهم، الذي يظهر لنا الله عز وجل هو الذي أورث. نعم.
وكل هؤلاء ما أورثهم الله كتابه ولا اصطفاهم، ومن زعم غير ذلك فهو شاهد زور، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على من ادعى.
نعم، ادعي كما شئت، قل أنا مصطفى، قل أنا كذا، ادعي كما شئت، العبرة ليست بالادعاء، العبرة بالدليل، فمن ادعى اتباعا لرسول الله فأين الدليل، ومن ادعى اصطفاء فأين الدليل، وإلا كل يدعي أنه يحسن صنعا، والله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الآية. فقد حكم تعالى في هذه الآية بحكم لا مطمع بعده لمبطل مشرك أن يكون من أهل الجنة وأهل الاصطفاء المستحقين للثواب، فإن قوله بلى من أسلم وجهه لله يخرج كل مشرك يعدل بربه ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه، وقوله وهو محسن يخرج كل مبتدع لم يأتي بما وجب من المتابعة والسير على المنهاج المحمدي في أصول الدين وفروعه، وهذان الصنفان ليسوا من أهل الاصطفاء والنزاع فيهم. وفي قوله من عبادنا ما يشهد لهذا، فإن العباد في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين والأنبياء ودعاهم مع الله، لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم العبادة، فهي إضافة تشريف وهو الوجه الثالث.
يعني توحيدهم ليه بقى؟
تقتضي توحيدهم.
نعم، الإضافة تقتضي،
لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم العبادة، فهي إضافة تشريف وهو
هذه الكلمة الثالثة من عبادنا. طبعا هو الشيخ هنا يرد على استدلاله هو بهذه الآية وكذا، وأنهم يدخلون في عموم هذه الأمة، فلماذا تخرجوننا وتكفروننا، فيبين له أن هذه الآية تأملها فإنها في مقام المدح، والمدح ما يكون إلا لأهل الإخلاص والاتباع، كما قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله لا يخرج المشرك وهو محسن يخرج المبتدع. احفظها دي يا أخوان، هذه آية جامعة أيضا شرطي القبول، إخلاص والمتابعة، مثل آية الكهف من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أيضا هذه الآية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله يعني أخلص فيخرج الشرك وهو محسن، فيخرج ماذا؟ يخرج المبتدع. ثم أورثنا، الوراثة إذا فطوى إلى الله تعني ماذا؟ المدح والثناء وكذا، وأن الوراثة تكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتاب. الذين اصطفينا، هذا الصفاء يدل على التشريف، من عبادنا، هذه إضافة تقتضي التشريف، والله ما يورث البدعة، والله ما يصطف المبتدع، والله عز وجل ما يضيف المبتدع حتى نفسه إضافة التشريف. اخرج أيها المبتدع من هذه الآية، أي من المدح في هذه الآية، فإن الله عز وجل قد مدح. نعم.
وأما قول
المعاصي والذنوب فموجودة في الصحابة، معاصي والذنوب يعني موجودة. نعم.
وأما قول أبي العباس،
مر معنا كلام البغوي في قول تبارك وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال من الشرك والشك، ومسألة الذنوب هذه لا يعصى منها أحد، وكما قلنا الإنسان ما يصر على المعصية، صاحب القلب السليم ما يصر على المعصية. نعم، يبقى البدع والإحداث والضلالات والشبه. نعم.
وأما قول أبي العباس إنها ليست بعامة في الأمم كآية الواقعة، فهذا يدل على أن من ذكر في هذه الآية لا يدخل فيهم إلا من آمن بالله ورسله وأفرده بالعبادة بخلاف أهل الشرك والبدع المكفرة، فإنهم هم المذكورون في الآية بعدها، ففيه أن هذه الأمة منهم من كفر بالله ورسله كالمذكورين في آخر هذه الآية. وكلام أبي العباس يدل عليه، إذ جعل الآيات هنا في هذه الأمة خاصة لا في غيرها من الأمم كما في آية الواقعة. الوجه الرابع أنه تعالى ذكر بعد هذا قسما رابعا لم يدخل في قوله فمنهم ظالم لنفسه، وذلك قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم، والنزاع بيننا وبين هذا المعترض إنما هو في هذا الصنف، فهم بهذا القسم أليق وإليه أقرب. فالآية حجة لشيخنا رحمه الله، وليس فيها ما يتعلق به هذا المعترض بوجه من الوجوه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، فالخطاب في هذا للمؤمنين الذين أفردوا الله بالعبادة ولم يتخذوا معه آلهة أخرى. وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور والغائبين وجعلهم أندادا لله رب العالمين فهذا مشرك شركا يحول بينه وبين المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من كتابه. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا عرفت هذا فالمعترض جاهلي، بقي على جاهليته لم يميز بين الذنوب ولم يعرف معنى الأحاديث النبوية. ثم لو سلمنا أن الذنوب في الحديث يدخل فيها الشرك والمكفرات لكان في قوله فيستغفرون فيغفر لهم أو فيغفر لهم دليل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وإن الاستغفار إذا أطلق كان بمعنى التوبة التي تشمل على الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. هذا هو الاستغفار المراد عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فقد أخبر تعالى بأنه سيكتب
له الأدلة العامة، يريد أن يجعل نفسه فضلا بأي طريق، فيستدل بالآية ورحمتي وسعت كل شيء. طب وسعت كل شيء يعني حتى الكافر وحتى كذا، فيرحمه الله فيغفر الله له فيدخله الجنة ولا ماذا؟ ماذا تريد؟ والله عز وجل يقول أكمل فسأكتبها الذين يتقون وتؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هذا الرحمة الخاصة. أما الرحمة العامة مقتضى الرزق وكذا هذا عامة لا تقتضي فضلا وتفضيلا، إنما الرحمة الخاصة هذه خاصة بالمؤمنين. نعم.
فقد أخبر تعالى بأنه سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.
سبحان الله أخواني، فعلا كما قال الشيخ إذا رأيت هؤلاء المبتلين بالانحراف فاحمد الله على العافية، واحمد الله أن سلمك من كل هذا، احمد الله أنك لست هذا الرجل، وأنك لست محمد إلياس، وأنك لست حسن البنا، وأنك لست هؤلاء، وأن كانوا مشاهير ولهم أتباع، احمد الله. فلأن تكون ذنبا في الحق خير من تكون رأسا في الباطل، فاحمد الله على العافية. والله يا أخواني، وماذا لو لم يسلم البدن؟ ماذا لو مات الإنسان بالسرطانات ومات الإنسان بكذا؟ عافانا الله وإياكم، لكن ألا يكون هذا رفع في درجاته مع الاحتساب؟ فإن من شهداء الأمة المبطون والغريق والحريق وكل هؤلاء شهداء الأمة. أما أن يسلم لك دينك من الشبهة والشهوة فتلك نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من عرف فضل الله على عباده. أعظم النعم لا مقارنة، بل إن قلت أعظم من الدنيا فهذا من باب التقريب الحس للناس، لانهم ما يعرفون التمييز بين الاشياء الا بالدنيا الزائلة، والا ما في مقارنة، ما في مقارنة. ما تقول اعظم من الدنيا؟ اذا الدنيا يمكن ان تقارن؟ ابدا ابدا، هي النعمة الخالصة. لكن لما تقول اعظم من الدنيا كما قلنا باعظم من حمر النعم، تقريب صورة بس، تقريب صور، لان الناس يتعاملون في التمييز الاشياء بهذه الاشياء المحسوسة. ما انفس شيء عندكم كذا، فحينما يقال خير ما يعني انه يمكن ان يكون شيء منها كهذه الدنيا، ابدا. فنعمة الهداية نعمة عظيمة جدا، فلا وفق الانسان للسنة، وفق الهداية، وفق طريقة الاستدلال، وفق الفهم العلم، وفق احترام العلماء، وفق لمحبة السلف، هذه نعمة يا اخواني عظيمة، نعمة عظيمة عظيمة، من الالسن ما يسخر لسب العلماء وسب سلف الامة، من الالسن ما سخر لفصل الأمة عن تراثها، من الألسن ما سخر لسب الصحابة. فاحمد الله، فليس الأمر بذكاء عقلي، إنما هذا الأمر بذكاء نفس ألهمها الله عز وجل تلك الذكاء. ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، أعانه الله على تزكية نفسه وهداه ووفقه. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نحمد الله لو بقينا نشكر الله عز وجل على الليل والنهار ما وفينا الله عز وجل حقا والله يا اخوان. نعم.
وأما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة فهو لا يقتضي الشفاعة لمن دعاه بعد موته صلى الله عليه وسلم وخرج عن سبيل المؤمنين. وقد تقدم أنه يقول لمن يذاد عن الحوض من أصحابه إذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. وأما قول المعترض ومع ذلك لا تزال علماء أمته ينكرون ويجددون، فنعم، ولكن لا يزال المنافقون والملحدون يعادونهم ويردون ما جاءوا به من الدين، ويقولون هو ظاهر لا يحتاج لتجديد، ويلقبونهم بالألقاب الشنيعة، وينسبون إليهم تكفير الأمة الوسط إذا أنكروا على عباد القبور والمشركين، فتعسا لمن هذا حرفته وهذه صفته.
معروف أن أهل البدع يلجؤون إلى هذه المسألة لدغدغة عواطف الناس، فإن كل صاحب بدعة يتهمك أنك تكفره، فطار مثلا إخوان يقول لك أنتم بتكفرون صوفية، أنتم بتكفرون الأشعار، أنتم بتكفرون كل من تخالفه، لك ده بيكفرون وأقسم بالله يقولون بتكفروا المشايخ، يعني بتكفروا مشايخ دول حسان وكذا، مشايخ طارق يكفرونهم، ولك ده بيكفروهم. ليه؟ لأن الكلمة بتكفر بتكسب عواطف الناس، ياه بيكفروا، لا لقد ضلوا ضلالا بعيدا. لكن لو قال بيأخذوا عليهم واحد اثنين ثلاثة أربعة ويكون خلفوا السنة في هذا وبهذا يصيرون مبتدعة، لقال الناس أصاب هؤلاء، فعل أصاب هؤلاء، لكن لا يكفرونهم. نعم.
وأما قوله ويدخلون عليهم من الباب الواسع، فإن كان مراده أنهم يوسعون لمن دعا الصالحين وأشرك بالأموات والغائبين فقد كذب وافترى وبهت علماء الأمة، بل شددوا في ذلك وحكموا بأنه من الشرك الأكبر، ونهوا عن وسائله وذرائعه عملا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم ونصحا للأمة، ونهوا عما دون ذلك من شرك الألفاظ والأقوال كقول ما شاء الله وشئ، وكقول القائل والله وحياتك ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولم يرخصوا في ذلك ولم يوسعوا فيه، فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية بين الله وبين عباده في خالص حقه. وبهذا تعرف ما تقدم مرارا من أن هذا المعترض فيه مشابهة برجال الجاهلية الأولى في عدم معرفة دين الأنبياء وعدم قبوله وإيثاره على ما سواه. وأما قوله ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها كما فعل هذا الرجل وذووه، فقد عرفت أنه جعل الباب النبوي المحمدي في تكفير من أشرك بالله وسوى بينه وبين خلقه بابا ضيقا، ونسب فاعله إلى الابتداع والخروج والهوى الذي يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب. والعمر الله إن الحكم بهذا والذهاب إليه من أعظم المكفرات وموجبات الردة لمن عرف أن الرسول جاء به وأن القرآن حكم على أهله بالشرك والكفر. وأما الأعمى الذي لا يدري قول الرسول ولا يعرف أحكام التنزيل ولم يبلغه عن الله ورسوله تكفير من عصى الرسل ودعا الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله، فأهل العلم لهم في مثله كلام ليس هذا محله.
الله محله، سبحان الله، انتبهتم؟ يعني لما قال الرجل هذا بأن ابن عبد الوهاب ضيق واسعا، العلماء دخلوا على الأمة باب الواسع وكذا، فيقول الشيخ عبد اللطيف تقصد باب الواسع أي حال، أي باب واسع، يعني رخص الأمة الشرك وكذا، طبعا هذا لا يكون. وأنت وصفت باب ابن عبد الوهاب الذي هو باب الرسول بأنه باب ضيق، فيقول له إيه، ونسب فاعله الابتداع والخروج والهوى الذي يتجارى صاحبه كما تجارى الكلب. قال: ولعمر الله إن الحكم بهذا والذهاب إليه من أعظم المكفرات وموجبات الردة لمن عرف أن الرسول جاء به وأن القرآن حكم عليه بالشرك والكفر. كونك تحكم على هذا بأنه هذا باب ضيق، هذه ردة والعياذ بالله، لأن هذا كلام النبي، هذا منهج النبي. وأما الأعمى لو عرف واحدا هذا باب الرسول ومع ذلك حكم عليه بهذا فهذا باب الردة. وأما الأعمى الذي هو مثلك، يعني الذي لا يدري قول الرسول ولا يعرف أحكام التنزيل ولم يبلغ عن الله ورسوله تكفير من عصى الرسل ودعا الأموات والغائبين فيما يقدر عليه إلا الله، مثلك يا جاهل، يا من تجهل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم لهم في مثله كلام ليس هذا محل، يعني من باب التوقف فيه حتى تقام الحجج عليه. وما قال فإن أهل العلم يجزمون بكفره، إنما قال أهل العلم لهم كلام في مثله ليس هذا محل، وهو التفصيل من إقامة الحجج وبيان دين الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد الوهاب: وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد. يبقى عندنا الأول محتاجين نعرف إن أنت عارف دين الرسول، وإن ده الدعوة اللي أنت بتحذر منها دي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفناك أن ما تحذر منه هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقيت على ما أنت عليه فلك شأن آخر. نعم، فهذا فيه التزام صاحب السنة، وأنه لا يحمل عداوته للشخص أن لا يعدل فيه. نعم، نكتفي بهذا القدر.